الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عمرا وتملأ أفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم في صحبة ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله يا شيخ محمد.
حياكم وكرم
الله. أبدأ بالحديث فيما يتعلق بطول خطبة الجمعة وما هو الطول المناسب لهذه الخطبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الطول والقصر نسبيان ولا ليس مقصودين بذاتهما، وإنما يقصد ما يناسب المقام والحالة. فإذا كان المقام توجيه لمجموعة فاهمة مستوعبة متأثرة، وكان في موضوع واحد عظة عن موضوع أو تذكير بموضوع، فالأصل تقصير الخطب وبقدر ما يحفظون ويستوعبون. فكان الناس يسمعون خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظونها، ويسمعون خطب خلفائه فيحفظونها، ونحن اليوم نروي ما وصل إلينا من
لقصرها
لقصرها وأيضا لتركيزها والاهتمام بها. وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تسمع من البلاط، والبلاط بينه وبين المنبر 500 متر، نصف كيلو، ولم يكن لديه مكبر، ولكن كان صوته جهيرا وقويا، وكان الناس يحفظون خطبته، حتى يحفظون السور التي يصلي بها من خارج المسجد كما في حديث ضباعة بنت الزبير وحفظها لسورة قاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم على عواده وذريه. ولذلك أمر بتطويل الصلاة وتقصير الخطبة كما هنا، وأمر أيضا بتقصير الصلاة في الحديث الآخر: من صلى بالناس فليخفف. فهناك تخفيف وهنا تطويل، ولا يمكن أن يأمر بأمرين متناقضين، فعلم أن هذا راجع إلى الأحوال.
هذا في الصلاة، لكن خطبة ما ورد فيها التطويل
كذلك. لا، لكن في خطبه هو بعض الخطب طويلة جدا، لأنه خطب من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب فيه.
لم تكن جمعة
ولو، لكن المهم أنها خطبة
حدث فيها عما سيكون. لكن هل ورد في خطب الجمعة شيء فيه طول؟
ما أذكر شيئا بالنسبة للخطب النبوية، لكن بعض الخطب التي أثرت أطول من بعض، وهي متفاوتة تفاوتا بينا.
صحيح.
فأول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة رويت، وليست قصيرة إذا ما قرنت بعض الخطب بعدها
أطول منها.
أي نعم.
المحل
مع أن بعض الآيات التي فيها لم تنزل بعده، ذكر فيها آيات من سورة آل عمران، ومن المعلوم أن سورة آل عمران نزلت فيه وفي الأجران.
وكيف هذا؟
قد يكون مما تكرر نزوله أو مما كانت من غير آل عمران ثم أدخلت فيها وهكذا.
طيب، قصدت الحديث الآن الذي ذكرناه، حديث عمار إن طول صلاة الرجل
قصر
مئنة من فقهه. نعم. وفي حديث جابر بن سلمة بن سمرة كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وفي رواية كان يقصر
قصدا، هذه تصلح الوجهين
للطول والقصر.
نعم، لأن المقصود بها ما يناسب المقام.
قد توضح رواية أخرى عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. ففي ظل هذين الحديثين وما نحفظ من المروي من سنته صلى الله عليه وسلم في الخطب، نجد أن ما هو مذكور لا يكاد يزيد عن 5 دقائق بحال. فهل يمكن أن يقال أن الخطبة ينبغي أن لا تزيد عن 5 دقائق؟
لا، لا يحدد ذلك. الخطبة ليس كل الناس من البلاغة بهذا المقام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة واختصر له الكلام اختصارا، وبعض خطبه طويلة كخطبته هي ما عرفته خطبة طويلة، وكذلك خطبته عندما خسفت الشمس في الكسوف.
طيب، فإذا يكون مفهوم هذا كله أنه على جهة التوسط والتقدير الأحوال
والاقتصاد وعلى حسب أحوال الناس. طيب، الموضوع الذي يتكلموا فيه
بعضهم احتج لتطويل الخطبة، تطويل أقصد به يعني أن تكون إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة أو بالنصف ساعة كما يكون الآن في عامة الخطب، بأمور منها أنه صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف كاملة في الخطبة، وقراءة هذه السورة مرتلة بمثل قراءته صلى الله عليه وسلم مع الحمد والثناء والافتتاح لا يمكن أن تكون أقل من 20 دقيقة مثلا.
هو صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها.
إذا قد تكون نصف ساعة بلغت في الخطبة مثلا،
وأيضا يزيد عليها في بعض الأحيان.
ابن القيم يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا حسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة.
نعم، دائما إذا عرض عارض يخطب فيه فيطيل الخطبة.
وفي استدلال أحب أن أسأل،
هو اليوم مشكلتنا اليوم أننا عشنا دهر النوازل.
أي نعم.
هذا الزمان الذي نحن فيه لم يخلو وقت منه منذ عقلنا
من نازلة
من نازلة من نوازل المسلمين
تستوجب حديثا
وقنوتا وغير ذلك. لذلك الخطب الآن هي خطب من باب الطوارئ وليست خطبا
من الخطب العارضة.
العارضة هي دائما عارضة.
طيب شيخنا، هذا الذي رواه سعيد بن منصور عن الحسن قال: إن أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، يعني يرتاح قليلا ثم يكمل، وأول من خطب جلس معاوية إلى آخره. قال: وكانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام، فكان يخطب قائما ثم يجلس. الشاهد كونه يضطر إلى الجلوس معنى أن الخطبة فيها
طول. لا بد
فيها طول.
عثمان رضي الله عنه أول خطبة خطبها كانت قصيرة، لكن صار بعد ذلك يعلم الناس فيطيل. أول خطبة لما ذكر هيبة المقام وأنه يقوم في الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجع إلى على المنبر، كان المنبر ثلاث درجات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة العليا، فلما خطب أبو بكر نزل، فلما خطب عمر نزل، فلما جاء عثمان رجع على الدرجة الأولى، فأخذته الهيبة، فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أيها الناس، أنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال، ولئن بقيت لتأتينكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا، واستغفر ونزل. كانت أبلغ خطبة، وهو أول من ارتجع عليها على المنبر هيبة، لأنه وقف في نفس الموقف النبوي
رضي الله عنه
وأرضاه. وكان كبير السن عثمان رضي الله عنه، أكبر الخلفاء الراشدين سنا، لأنه بلغ 82 سنة تقريبا في عمره
رضي الله عنه. أنه يقول ويكون قصرها
بالنسبة لبقية الخلفاء الراشدين الثلاثة، كلهم عاشوا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة ولم يزيدوا، أبو بكر وعمر وعلي
وعثمان الذي زاد،
عثمان الذي وصل 82 سنة تقريبا
رضي الله عنه،
ما أكملها لكن 81 سنة وزيادة
رضي الله عنه. أنه يقول ويكره ويكون قصرها معتدلا ولا يبالغ حيث يمحقها.
نعم، إذا كانت كلمة أو كلمتين ليست خطبة في الواقع.
أيضا من اختيارات الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك، فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف، وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تكون طويلة.
نعم، هذا مثل ما ذكرنا أنه أن القضية الطول والقصر نسبي.
أي نعم.
وكما قال ابن دقيق العيدي فيما يتعلق بحديث معاذ: من صلى بالناس فليخفف، قال: والله ما التخفيف الذي أمر به إلا الذي كان يفعله. فهو كان يخفف، صلاته كانت خفيفة في كمال، لكن كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم؟ صلاة المغرب مثلا بطول الطولين يقسمها بين الركعتين، وهكذا بالصور الطوال. وأبو بكر الصديق كان يصلي بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة صلاة الفجر، فيقال: كادت الشمس تطلع، فيقول: لو طلعت ما وجدتنا غافلين. أخرج مالك من الموطأ عن الفرافصة: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. فكانوا يطيلون الصلاة طولا كبيرا، وعلى هذا تكون الخطبة فأنا قبل من الصلاة،
فيفهم الطول والقصر في هذا الوجه
في مقابل الصلاة. وهذا كانت الصلاة مثلا طويلة جدا، ركوعها مثل قيامها وسجودها قريب من ركوعها، وهكذا مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ستكون الخطبة قصيرة إذا قرنت بالصلاة.
جيد. وليس القصر بما نفهمه نحن الآن من خمس دقائق وكذا. أيضا أريد أن أفهم مسألة في كون الخطبة أطول من الصلاة، هل المقصود بها أن تكون خطبة الجمعة أطول من صلاة الجمعة التي سيقرأ فيها الأعلى والغاشية، أم المقصود أن هذا الإمام أو هذا الخطيب خطبته في العادة أقصر من مجمل صلاته، أنه في العادة في صلواته كلها يطيل ويتنفس، فمجمل خطبته كما تفضل
هو المقصود تطويل الصلاة؟ إذا أطال الخطبة أطال الصلاة،
صلاة مثلا إذا كانت الجمعة نفسها
إذا كانت الصلاة 20 دقيقة، هنا لا تكون إذا كانت تقصد الخطبة 20 دقيقة لا تكون الصلاة أقل منها.
لما لا يفهم الأمر شيخنا على الوجه العام؟ المقصود أن فلان هذا الإمام أو الخطيب عامة صلاته أطول من خطبته، وليس المقصود أن ركعتي الجمعة بعينها أطول من هذه الخطبة بعينها، لأنه قد ورد فيها السنة الأعلى والغاشية.
لكن هي المقارنة، مقارنة بين الخطبة والصلاة واردة، والأعلى والغاشية ليست دائما كما ذكرنا، ويمكن العدول عنها لمصلحتين.
طيب انتقل إلى مسألة أخرى شيخنا، صلاة ركعتين للداخل،
هو إذا دخلنا في قضية الترجمة التي ذكرنا سابقا
يأخذ وقت
أيضا، يمكن أن تطول، وبالأخص الدعاء أيضا هذا وقت للدعاء والناس محتاجون إليه
فيطيل فيه.
فيطيل فيه نعم.
صلاة ركعتين للداخل وقت الخطبة،
هذه جاء في الحديث الصحيحة الأمر بذلك،
حديث
أي نعم، لا حديث وليتجوز فيهما حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وأيضا بالنسبة للحديث سليك سكت له النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره،
اللهم صل وسلم،
فليس أصرح على حديث فيها
لسكوته،
لكن إذا جاء إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،
هذا أوضح. طيب مسألة أخرى، إيراد الشعر في الخطبة هل هو مذموم أو محمود؟
بحسبه، الشعر كما قال الشافعي،
الشعر الجيد
كما قال الشافعي، الشعر كلام حسن وهو حسن وقبيح وهو قبيح، وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة قص بن ساعدة الإيادي، وكان حضرها في ذي المجاز، سوق ذي المجاز وعكاظ، وسأل عنها أبا بكر فحدث أخبره بها، عادها عليه وفيها الشعر، أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت.
لكن ليس في خطب النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له،
العز بن عبد السلام يقول،
لكن في خطب خلفاء الراشدين الشعر،
العز يقول في
كما في خطبة علي رضي الله عنه، كان في خطبته آخر خطبة تقريبا خطبها قلوا فيها تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما بروا وما ظفروا فإن هلكت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر،
فأنشدها
أي نعم في الخطبة في خطبته آخر خطبة خطبها.
لكن العز بن عبد السلام في فتواه يقول لا تذكر الأشعار في الخطبة لأنه من أقبح البدع، وكذلك لا يذكر سلع ولا حاجر لأن ذكر ذلك فسوق مذكر للهوى، وليست الخطبة موضوعة للحث على الأسباب المباحة فضلا عن الأسباب المكروهة والمحرمة، وهذا من أقبح البدع التي لم نعلم أن أحدا سبق إليها،
أن أحدا سبق
إليها.
مقصوده هنا الشعر الغزل ونحو ذلك والتغزل وأيضا
يعني في كلامه عموم،
لا لكن هو ذكر مثالا يفهم به، لأنه ذكر هنا الشعر الغزلي.
طيب
الذي
هذا أحد المتأخرين أيضا من العلم والفضل يقول مقام خطبة الجمعة مقام له خصوصيات متعددة يخالف غيره من المقامات في الدروس والمحاضرات، وهو مقام عظيم لتبليغ هذا الدين صافيا، فلا أرى لك أيها الخطيب إلا اجتناب إنشاد الشعر في خطبة الجمعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بك أجمل.
هذا لو كان كذلك لكنت تجتنب الشعر مدة حياتك كما استجنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي،
فلا يقاس عليه من هذه الجهة.
وأيضا يشرع لك أن تترك الكتابة مطلقا، فلا تكتب لا خطبة ولا غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب.
وقد ثبت إنشاد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
حسان كان ينشد بين يديه وأمره بذلك.
طيب مسألة أخرى، رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة للمأموم.
بالنسبة للخطبة كما ذكرنا صلاة، والصلاة الأصل فيها الاقتصار على
هذا في حال الخطيب أو المأموم أيضا
الجميع.
طيب
فنهي عن تحريك الحصى وعن أي فعل، فيحرم الفعل بالفعل والقول بالقول، فإذا دعا الإمام للإنسان أن يؤمن في نفسه
لا يرفع
يديه، بالنسبة لرفع اليدين لا أرى له مشروعية، وقد أباحه بعض الشافعية.
الاصل في الدعاء رفع اليدين، لما اشتفنا هذا
الدعاء الصلاة ليس الاصل فيه رفع اليدين
كما في السجود مثلا،
كما في السجود والدعاء في الفاتحة وفي الرفع من الركوع وفي غير ذلك.
طيب الامر الاخر ما يتعلق
بالنسبة للامام بالخصوص، والذي جاء فيه النهي
الامام
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استسقى في الاستسقاء جعل ظهور يديه إلى السماء وهذا للاستسقاء بالخصوص
خاصة.
وفي غيره يرفع أصبعه مسبحة إلى السماء، هذه في الدعاء. وأول من رفع يديه بالدعاء على المنبر بشر بن مروان وهو أمير عام العراقي ذاك، فقام إليه عمارة بن رويبة الأسلمي كما في صحيح مسلم والسنن، فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هذا، ورفع إصبعه.
جميل. طيب إذن بالنسبة للمأموم ترون أنه لا يرفع يديه للدعاء؟
نعم، إذا كان هو مقتدي بالإمام، إنما جاء إلى الإمام وليتم به، فإذا كان الإمام ممنوعا.
تفضل.
يبقى فقط أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون مثل هذه الأمور حتى ولو لم تكن منكرا. فعمارة هنا قال قولا شديدا للأمير
قبح الله
نعم هاتين اليديتين القصيرتين. وهو لم يفعل حراما، بشر بن مروان لم يفعل حراما، إنما رفع يديه فقط، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أحد من خلفاء الراشدين المهديين.
حسنات إلى حديث اليدين هذا في سياق آخر أيضا وسنعرض لهذا، لكن نريد أن ننتقل الآن إلى موضوع الإنصات الخطبة، ونحن نعرف وجوب الإنصات فيها وما جاء من أحاديث فيها، لكن نريد أن نقف عند بعض الأشياء لنرى هل تدخل في مخالفة الإنصات أو لا. منها مس الحصى.
بالنسبة إذا كان المسجد محصبا فتحريك الحصى دائما له صوت، والصوت يشغل السامعين عن الخطبة، والمقصود أي شيء له صوت أو له حركة أو،
وليس المقصود المس في ذاته،
ليس المقصود
معنى الآن لو مس البساط أو لعب في خيوطه أو،
ليس هذا مطلوبا ولا من شأن المصلي
قطعا، لكن الشأن في اللغو هل يلغو وتبطل جمعته أو
لا إن شاء الله ما تبطل، لكن إذا تعمد ذلك فيكون قد لغى.
طيب نصيحة الجليس.
لا ليس له أن ينصح أحدا ولا أن يكلمه.
رد السلام وتشميط العاطس.
كذلك ليس له.
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم في نفسه ولا يجهر بها.
لا يرفع صوته.
نعم.
الرد على الإمام إذا خاطب المأموم.
هذا من حق الإمام أن يرد عليه.
فيجيبه.
فيجيبه كذلك إذا أمره أو سأله أن يجيبه.
نعم.
وأيضا إذا أخطأ الإمام في آية مثلا أن يصلح له.
يفتح عليه.
نعم. مثل ما إذا أخطأ في الصلاة.
ابتداء مخاطبة الإمام.
لا.
لا يبتدئه
لا إلا إذا أخطأ في الصلاة.
وحديث الأعرابي لما جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يا رسول الله هلكت الأموال
هذا الأعرابي ليس قدوة بذاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكلام، وهم كانوا يعجبهم لما نهاهم عن السؤال كانوا يعجبهم أن يأتي الأعرابي
الذي لا يعرف النهي
فيسأل.
وحديث أنس أن رجلا قام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة، الحديث المعروف.
نفس الشيء أعرابي أيضا،
لكن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، بل أجابه وقال ما
أجابه لأن هكذا كان يخلقهم على أعراب يتألفهم ويعرف حقيقتهم.
لكن ليس للمأموم أن يبتدئ الإمام
لا
بحديث الإشارة أو الغمز
ليس من شأن ذلك، لكن فقط إذا نعس من بجنبه أو أساء
يمكن أن
يشير إليه قليلا أو يجذبه، والمقتدي لا بأس أن يشير لمقتدي بجنبه يسيرا كما يجوز ذلك في الصلاة.
طيب الكلام عند الجلوس، جلوس الإمام بين الخطبتين، هل هناك رخصة للحديث في هذا الوقت؟
هذا يعني وقت ينتهز للدعاء لأنه وقت قصير جدا.
بلى، لكن أقصد أنه هل الحديث فيه يدخل في اللغو باعتبار أن الإمام ساكت هنا لا يتكلم، لأنه قد يكون الإنسان يريد أن يبلغ صاحبه شيئا فيتربص مثلا هذه اللحظة فيقول له كذا أو
ما أراه مناسبا بالنسبة. طيب. لهذا الوقت لم يرد فيه نهي بالخصوص، لكن أمرنا بالاقتداء بالإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، والإمام الآن يدعو أو يسكت. طيب. وهو وقت ينتهز لأنه كما ذكرنا في حديث أبي موسى
الأشعري
وقت إجابة. نعم.
إذا كان المأموم لا يسمع صوت الخطيب لبعده أو لمشكلة في الميكروفون وكذا، فهل يظل الإنصات واجبا وعدم الحركة وعدم اللمس وعدم الحديث؟
لا، حينئذ هذا قابل للاجتهاد.
نعم.
كالذي يمشي خارج المسجد إذا كان متمكنا من الصوت تماما.
نعم.
هل يحرم عليه الكلام أيضا؟ هو عكس هذه المسألة.
ما أدري، وهو قاصد للصلاة.
نعم، إذا جاء والإمام يخطب وهو يسمعه سماعا كاملا.
نعم.
ولكنه خارج المسجد
جالسا أو ماشيا؟
ماشيا.
لكن لو جلس
جلس يسمعه تماما.
نعم. أقصد لو جلس لزمه الإنصات أو القضية مرتبطة،
سيجلس داخل المسجد وخارج المسجد.
لا، لو جلس خارجه إما لازدحام المكان أو هكذا هناك ساحات.
هذه قضية الصلاة في الساحات، هذه فيها تفصيل ستذكره.
طيب نذكره في مقامه، لكن الشأن الآن أنه إذا كان لا يسمع
إذا كان لا يسمع الإمام هو في داخل المسجد،
نعم،
فهنا فيه نظر هل
يحرم عليه الكلام أو لا،
يحرم عليه الكلام أو لا. إذا كان سيشوش على الآخرين يحرم عليه،
نعم،
وإن لم يكن فيه تشويش فليذكر الله.
روى البيهقي في سننه أن عثمان رضي الله عنه قال كان قل ما يدع في خطبته أن يقول إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما لك مع المنصت، فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف.
نعم، هنا في أيام عثمان رضي الله عنه وبالأخص في آخر أيامه كثر التشويش عليه من الخوارج، فكان ينهاهم عن هذا التشويش، وبعض الناس لا يسمعونه لكثرة التشويش.
أيوة.
فبين لهم أن لهم الأجر.
نعم. طيب الكلام عند دعاء الإمام إذا انتهى من الموعظة وشرع في الدعاء
ما زال في خطبته؟
بعضهم قال الدعاء ليس من أركان الخطبة فهو كأنه خارج عنها أو شيء.
لا، ما دام في خطبة الدعاء في طيب. الخطبة
كتابة ملخص الخطبة أثناء استماعها على ورقة أو على الجوال، أو قد تفوت يعني يجد أفكارا أو فوائد يريد ضبطها،
إذا أذن له الإمام بالكتابة لا حرج، لكن التسجيل أليق.
إنما يعني عادة في الوضع الحالي الآن من الصعب أن يستأذن أو يشير الإمام، فترى أنه
يمتنع حتى يسأله.
إذا استأذن الإمام قبل الصلاة فلا حرج عليه،
لا حرج، مثل الذين يسجلون وأصحاب هذا التلفزيونات وغيرها.
ما يكون هذا من اللغو يا أمنا
من اللغو.
جميل. طيب ذكرتم هذا تسجيل الخطبة أو المسجل أو المصور أو كذا. طيب إذا قال الخطيب ما لا يصلح أو ما لا يصح أو ما يرى السامع أن فيه جورا أو ظلما، أيضا الإنصات يظل واجبا؟
لا، هذا ما لا يصح ولا ما فيه ظلم وجور لا يحل الإنصات إليه، والله سبحانه وتعالى ذم المنافقين بأنهم سمعون للكذب، ذم اليهود بأنهم سمعون للكذب، فلذلك لا يستمع الإنسان إليه
وله أن يتكلم وله.
كان سعيد المسيب إذا تكلم الأمراء بني أمية على المنبر في شؤونهم وسياساتهم وظلمهم التفت إلى من حوله فقال إذا لغى الإمام فرغوا
هكذا
فيسأله. نعم،
أنا وجدت نصا لابن حزم وآخر لذكره ابن العربي. ابن حزم يقول أما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه أو دعاء فيه بغي أو فضول من القول أو ذم من لا يستحق فليس هذا من الخطبة، فلا يجوز الإنصات لذلك بل تغييره واجب إن أمكن.
نعم، كما ذكرنا من قيام عمارة بن رويبة الأسلمي وهو صحابي وإنكاره على بشر بن مروان ما هو دون ذلك، فكيف بما فيه ظلم، وظلم لا يحل الإنسان الإقرار عليه إذا كان يستطيع التغيير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه.
هذا منه.
نعم.
ابن العربي يقول ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفاء الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ما ذكر، فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك فهو من ذكر الشيطان وهو من ذكر الله على مراحل.
نعم، لا شك في هذا. طيب. هذا واضح جدا، ولذلك كانوا يتحاشون ذكر الأمراء حتى الخلفاء الراشدين ولا يذكرونهم أسماء الناس في الخطبة.
طيب، هو ينبني على هذا ثلاثة أسئلة مهمة يعني، لكن سأخذها بعد إذنك بعد هذا الفاصل القصير. نأخذ فاصلا ونعود إن شاء الله. وصل حديث شيخنا ابن حزم أيضا يقول فإذا أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح من حينئذ. أسئلتي هي هل يبنى على هذا أن للإنسان إذا قال الخطيب مثل هذا الذي لا يحسن أن يتشاغل بالكلام أو الحديث أو يخرج كتابا ويقرأ، له أن يفعل ذلك؟
له أن يفعل ذلك. نعم.
طيب هل يترك
له أن يكلم من بجنبه
فينشغل عن الخطبة؟
نعم.
طيب هل أكثر من هذا، هل ينبني على هذا أنه يشرع له حينئذ أن يتأخر عن الحضور إلى وقت الصلاة لكي يفوته سماع هذا الذي يعده لغوا أو ظلما.
إذا كانت الخطبة كلها من هذا اللغو.
إذا كانت كلها.
أي نعم. أي نعم. أو كان الغالب عليها. كثير من الخطباء الآن يحفظوا خطبة كلها حديث موضوع.
أيوة.
أو حديث موضوع. فهي كلها لغو.
ولا يجب الانصات إليها.
لا بل يجب تغييرها إذا استطعت.
أي نعم.
أي نعم.
فله حينئذ أن يتأخر. نعم. الأمر الثالث المهم الذي يترتب على هذا هو تقويم الخطبة التي تستحق الانصات أو لا تستحق. اليوم بعض الشباب يقول هؤلاء الخطباء يقولون كلاما يشوه الإسلام، كلاما كذا كلاما كذا، فأنا لا أريد أن أحضر إلا وقت الصلاة. هل الأمر مخصوص بما فيه مثلا ذكر الظلمة وكذا، أو مخصوص بما فيه باطل معين، أو حسب اجتهادي أنا إذا وجدت أن الخطبة يعني أراها باطلة وكذا فإذا
لا؟ هذا من باب هذا من أبواب الفتنة.
أين؟
فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن الأصل الحضور، أن يسعى إلى ذكر الله وهو الخطبة، وأن يسمع ذكر الله. فإذا كان فيها ما لا يوافقه يحله إلى الشرع.
أين؟
إذا كان شيء مأمورا به شرعا أو مقبولا شرعا فبها ونعمة، وإن لم يكن كذلك فلينكره إن استطاع ولو بقلبه. أين؟ وحينئذ له أن يتشاغل عنه.
القصد حتى لا يتوسع الناس في مسألة أنه
نعم التخلف عن الجمعة وعن الخطب، وقد طيب. أمر الله بالسعي إليها.
ما الذي يترتب على عدم الإنصات؟ هل بطلان الصلاة ووجوب إعادتها أو بطلان الأجر فقط؟
بطلان الأجر.
طيب أتي إلى مسألة الدعاء للسلطان في يوم الجمعة. نحن نعرف أن الدعاء للسلطان مشروع من حيث الأصل، لكن تخصيصه في يوم الجمعة هل هو مشروع أو غير مشروع؟
تخصصه في دعاء الإنسان فرديا بينه وبين الله
هذا لا شك فيه،
هذا لا إشكال فيه. لكن
هو الخطبة
الخطبة لا، الخطبة ليس من ليس هذا من شأنها ولم توضع له، وقد ذكر أهل العلم أن ذلك من البدع. نعم.
روى ضبط بن محسن أن أبا موسى الأشعري وكان أميرا على الكوفة كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر وأبي بكر، هذا دعاء للسلطان؟
نعم، لكن هل أقر على ذلك وهل ثبت عنه؟ هل ثبت هذا
ابن قدامة ورده في المغني وكذلك ابن القيم في الجلاء ولم يعزوه لأحد؟
هل ثبت عن أبي موسى أنه فعل؟
ما عزوه لأحد، لكن نعم. ذكره ابن قدامة ابن القيم. طيب كون الأصل مشروعية الدعاء للسلطان ما يلحق به؟
لا، هذا في خاصة نفس الإنسان، لكن في الخطبة، الخطبة هي ذكر الله في الأصل.
طيب.
لأن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم.
فما كان ما هو تكميل لذكر الله كما ذكر
الدعاء.
أنت الآن نقلت لنا كلام ابن العربي، لا ابن العربي عن الزمخشري.
أي نعم.
أن ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه
والخلفاء
الراشدين المهديين وأئمة المتقين فهو ملحق بذكر الله.
أي نعم.
وما ليس كذلك فهو على ذكر الله من ذكر الله على مراحل. نعم. وهو بذكر الشيطان وليس من ذكر الله. نعم.
طيب، ولكن يبدو أن اختيار عدد من الأئمة تسويغ مثل هذا، يعني ابن قدامة قال وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن، النووي والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه، البهوتي ولا بأس بالدعاء لمعين حتى السلطان، ابن عابدين لا مانع من الدعاء للسلطان كما يدعو لعموم المسلمين، يعني كله في الخطبة، وكذلك بعض اللجان الفتوى والجهات.
نعم، هو القضية بدأت في أواخر دولة بني أمية عندما صار السلاطين يلزمون الخطباء بذكرهم على المنابر، ولذلك يقال كانت الخطبة لبني فلان، لبني العباس وبني أمية.
صحيح.
فأصبح هذا من تاريخ المسلمين، لكنه من سياسات الدول المحدثة
وخلاف الأصل.
وخلاف الأصل، فلم يكن أحد من لم يدعو عمر لأبي بكر، ولم يدعو عثمان لعمر، ولم يدعو علي لعثمان في الخطب.
سئل عطاء عما يدعو به الناس في الخطبة فقال أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبلغك، سئل عن الدعاء يعني للسلطان، قال بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من بعده؟ إنما أحدث، إنما كانت الخطبة تذكيرا.
الخطبة لله.
البغوي يقول ولا يستحب الدعاء للوالي على التخصيص في الخطبة.
نعم.
محمد بن إبراهيم الشيخ محمد رحمة الله عليه
الله يعني.
قال هذا وإن كان مباحا أصله لكن له شرط فتركه أولى.
نعم.
فإذا ترون الأولى أن لا يكون.
أولى لا يفعل.
طيب. مسألة أخرى تتعلق بالنعاس في الخطبة، إذا نعس ماذا يصنع؟
بالنسبة للنعاس قسماني، نعاس يغلب على الإنسان فيمنعه من سماع الخطبة ومن التأثر بها، وهذا النعاس الشديد الذي لا بد أن يزيله عن نفسه، وإزالته عن نفسه تقتضي أن يقرص نفسه أو أن يستاك يخرج سواكه أو أن يفعل فعلا يزيل عنه النعاس. ويجب عليه ذلك لئلا
وجوبا.
نعم، لأنه لا يسمع شيئا ولا يعقله بهذا الدرجة من النعاس. أما نعاس دون ذلك فلا شيء فيه. بالنسبة للنعاس إذا وصل إلى درجة النوم ففيه الخلاف المعروف القدر الذي ينقض منه. فعند المالكية والحنفية أن العبرة بحال النوم لا بحال النائم. وعند الشافعية والحنابلة أن العبرة بحال النائم لا بحال فإن النوم. كان مضطجعا نقض عليه أي شيء من النوم. وإن كان جالسا أو قائما لم ينقض عليه شيء من النوم أيضا. والمالكية والحنفية يقولون أن النوم هو المبطل فالعبرة بالنوم لا بالنائم. فإذا سال ريقه أو سقطت سبحته أو انحلت حبوته ولم يشعر أو أي شيء من هذا النوع فقد انتقض وضوءه لحديث صفوان بن عسال ولكن غائط وبول ونوم
لغلبة النوم عليه.
اي نعم.
طيب وحديث إذا نعس أحدكم في مجلسه
هذا الحديث في تغيير المجلس لأنه كان الشيطان غلب عليه في هذا المكان ليتحول عنه.
فالسنة أن يتحول؟
لا بالنسبة لصلاة الجمعة صعبة جدا أن نلزمه التحول.
إنما هذا في المجلس عموما.
لا إذا اشتد عليه جدا فليخرج ليغسل وجهه أو لي.
والحديث ليس في الجمعة أيضا.
إيه نعم.
أساسه. طيب مسألة أخرى مسألة الاحتباء وقت الخطبة هل هي مكروهة أو مشروعة؟
مكروه الإنسان الاحتباء لأنه مدعاة لنقض الوضوء وقد ورد فيه حديث عند الترمذي وغيره وصححه الألباني وهو نهي عن هذه الجلسة في وقت في المسجد.
اي نعم. لكن المشكلة ان هناك نصوص اخرى فمثلا ابو داود روى عن يعلى بن شداد قال شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا فاذا جل من في المسجد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتم محتبين والامام يخطب. وابو داود يقول لم يبلغني ان احدا كرهها الا عبادة بن نسي وعدة اثار اوردها.
لا لكن الحديث المرفوع أولى من كل ذلك والقول مقدم على
الحديث نهى عن الحبوة يوم الجمعة.
اي نعم.
لكن فعل الصحابة بهذا الشكل ما
هو العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأن الفعل فعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا.
صحيح لا شك.
وقول المعصوم حجة إجماعا.
لكن هذه الجمهرة من الصحابة
هذه يمكن أصلا في تفسير الحبوة ما هي
حبوة تضم رجليك
إلى لا هذا فهمنا نحن. لكن قد يكون الراوي رأى الحبوة شيئا آخر.
وقول ابن قدامة ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب وفعله ابن عمر وأنس ولم يعرف لهم مخالف فصار إجماعا.
لا ما ليس إجماعا بالحديث كما ذكرت لك عند الترمذي وصححه الألباني في السلسلة صحيح.
الزرقان لهم مخرج هكذا في تجويز المسألة روى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام يخطب وأن يمد رجليه قال لأن ذلك معونة فيفعل ما هو أرفق به حتى يستوعب ويسمع.
لا لكنه مدعاة لخروج الحدث ونظير الاحتباء أيضا وضع الاعتماد على اليد اليسرى وراء ظهره على آليتها كما في حديث الخرافصة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل فإنها جلسة المغضوب عليهم. وقد اختلف هل ذلك مختص بالصلاة أو يشمل الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يفعل معناه أنه كان في غير الخطبة في غير الصلاة معناه في المسجد.
أنا سأستأذنكم في شيء من السرعة لأجل الوقت. مسألة تحريك الخطيب يديه في الخطبة أثناء الحديث كما هي عادة المتحدثين وما يقال في دورات التدريب على الخطابة أن تكون اليدين حركة هل هو مشروع أم أن هناك نهيا عن تحريك اليدين بالنسبة لخطيب الجمعة خاصة؟
بالنسبة لتحريك اليدين إذا كان في الدعاء قد ذكرنا أنه لا يرفعهما إلا في الاستسقاء.
نعم.
وتحريك اليد إنما يكون
هذا المأثور الوالد
هذا المأثور ويمساك الشيء الذي يعتمد عليه سواء كان عصا أو سيفا أو رشاشا أو غير ذلك فيمسكه. ما سوى ذلك من الحركات التي هي من جنس التمثيل ونحو ذلك ليست بأدب ولا لكن لا تصل إلى درجة الحرمة ولا الإبطال إنما تدخل في
أنا وجدت من ينهى عنها مستدلا بحديث عمار بن رويبة نفسه أنه لما رأى بشم مروان يرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليديتين قالوا أنه رفع يديه عند التكلم كما هو دأب الوعاظ حمله ليس على الدعاء.
هو كان في الدعاء عمارة بيّن
هذا اجتهاد القاري وغيره.
عمارة في نفس الحديث بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى.
إذا ليس في الحديث دليل على مسألة حركة اليدين في غير الدعاء.
لا.
طيب قالوا الأصل في الخطبة التعبد وهي من جنس الصلاة فما لم يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل منعه ولم يروى أنه حرك يديه فلا ينبغي أن تحرك.
لا هذا النوع دائما كون الشيء لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يروى عنه العقال ولم يروى عنه الإشماع ولا هذا النوع من الملابس الذين نلبسه ولا النوع من المنابر التي نستعملها. طيب. فلو كان كذلك لقيل المنبر أصلا الذي هو مبني من الإسمنت
صحيح.
هكذا.
طيب قول الشافعي وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يضع اليمنى على اليسرى وإما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين.
هذا استحباب فقط لأنه أبلغ تأثيرا وهيبة، ولكن ليس
أبلغ تأثيرا شيخنا. لو نظرنا اليوم إلى يعني عادة الناس في الاستماع، الخطيب المتحرك الحي أكثر تأثيرا فيهم، أما الساكن
أكثر تأثيرا بمعنى أنهم أكثر تفاعلا معه.
نعم
لا، لكن إذا كان القضية قضية الهيبة
نعم،
والنظر إليه على أنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، وأنه جاد فيما يطرح ويقول جدا قد تأثر بباطنه قبل ظاهره
نعم،
فهذا المطلوب.
ولكن إذا كان هذا كله لم يبلغ به المقصد، وهو أن يكون أكثر يعني استماعا إليه وإنصاتا وفهما لما يقول. نعرف اليوم أنه أكشف اتفاق بين المتحدثين أن حركة الجسد تعطي جزءا كبيرا جدا من الرسالة، فإذا سلبنا خطيب الجمعة هذه الميزة وقلنا تقف كأنك يعني
هذا يراجع إلى حضارات الناس وأعرافهم. فالذين يأتون بهذه الأمور في التدريب إنما أخذوها من حضارة غير الحضارة العربية
أيا كان.
نعم، حضارة العرب فيها أن الخطيب المؤثر هو الذي يظهر عليه الوقار والسكينة. نعم.
ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حرك يديه في الخطبة في عدة أمور، منها لما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ولما قال في عدة حديث مثل بحركة يديه على ما هو مقصود من معنى الكلام صلى الله عليه وسلم. هذا أصل أصل في حركة اليدين،
لا
تأكيده فقط بأنه إذا أراد أن يمثل أو أنه لما.
بالنسبة للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تكون شرحا وبيانا لأمر معين.
طيب.
مثل الكهاتين الإصبعين ما لم يرفعهما، وكذلك رفعه للمسبحة في الدعاء وإشارته إلى السماء ونحو ذلك، إشارته إلى عنان السماء إلى المطر فانجابت.
وكذلك حركة الخطيب الجيد عادة هي لإيصال معنى، ما إيصال معنى التعجب، إيصال معنى الاستنكار مثلا، إيصال معنى
هذه كلها من غير حضارة العرب. التعجب العربي فيه 12 أسلوبا
صحيح،
هي الوالدة في لغة العرب.
لكن أقصد ما وإذا لم يكن من حضارة العرب، إذا كان فعلا ثبت بتجارب الأمم أنه مؤثر
لا يكون مطلوبا ويكون جائزا.
المهم أنه ليس في حرج على الخطيب
إن شاء الله، ليس فيها حرج، لكن ليس
مطلوب. لأني وجدت بعضهم يشدد وينهى عن حركة اليدين وأنها يجب أن تبقى
لا يجب، لا لم يقل أحد بوجوب ذلك، لكن الأحسن كما قال الإمام الشافعي.
ولكن حركة اليدين وحركة الجسد بالقدر المعقول ليس طبعا مبالغ فيه، لا إشكال فيه،
لا إشكال فيه.
طيب جلوس الخطيب أثناء الخطبة لغير عذر
مما لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما حتى على الناقة وقف في ركابيها، فلذلك الأصل أن الخطيب يقف. ومعاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا لحاجته من ذلك في نعم في جسامته، وعثمان رضي الله عنه يخطب قائما ثم يجلس في أثناء الخطبة ثم يقوم ويجعلها مثل الصلاة. فكان إذا لا يستطيع الإطالة كثيرا، مع أنه هو من الذين يطيلون القيام في الصلاة ولم يكن يجلس فيها، ويروى أنه كان يوتر بالقرآن في ركعة كاملا.
طيب
كان يصلي صلاة الفجر بالسور الطوال مثل سورة يوسف مثلا كاملة.
حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، ما يصلح أصلا
هذا؟ ليس في خطبة وإنما هو تدريس.
في التدريس
نعم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، ما يكون
نعم.
أيضا هذا كله في غير الجمعة. إذن الجمعة ينبغي أن يحرص على القيام إلا
لعذر
لضرورة
نعم.
تنغيم الخطبة يا شيخنا وأداؤها منغمة
كانها نشيد
يعني نعم.
لا ليس هذا من المطلوب أبدا، ولا من يعني الهدي النبوي ولا.
بعضهم قال ويدخل في حديث عائشة كان يحدث حديثا لو أحصاه العاد لو عد والعاد لا أحصاه، وقوله لم يكن يسرد الحديث كسردكم، قالوا هذا فيه معنى.
لا، هو المقصود أن هذا الكلام الذي فيه إسراع كثير هذا المنهي عنه.
نعم.
لكن الخطبة لا بد أن تكون بالكلام،
أيضا جرت
يقع مواقعه
عادة كثير من الناس، وأنتم أعرف في هذا وبمناطقه أنهم إن الحمد لله نحمده هكذا ينغم لطرد الملل ولي.
هذا يورث الملل أصلا ولا يطرده.
طيب البغوي يقول ويحترز عن التغني وتقطيع الكلام.
طبعا
وكذلك. طيب ترتيل الآيات وتنغيمها عند تلاوتها أثناء الخطبة.
بالنسبة لترتيل الآيات مطلوب في كل حال، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا،
لكن يخرج به عن صوت الخطبة ويتلوه كما في الصلاة.
نعم كما في الصلاة
لا إشكال فيه،
هذا صوت القرآن صوت قراءة القرآن وحسنوا أصواتكم بالقرآن وحسنوا القرآن بأصواتكم وليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
أقول لكم قول بعض الباحثين المعاصرين مما أحدث الوعاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظه وخطابته، وهذا لم يعرف عن السالفين ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لدى أجلاء العلماء في عصرنا، بل يتنكبونه وكثير من السامعين لا يرضونه، كما أنه لا عبرة بالمخالف لطريقة صدر هذه الأمة وسلفها.
من قال إن هذا مخالف لصدر هذه الأمة؟
هو قال،
هو نفسه قال.
نعم.
وبينه وبين صدر الأمة وسلفها مهامه وتضل فيها الملك.
ليس هناك ما يثبت مثل هذا.
ليس هناك ما يثبته. الله أمرنا بترتيل القرآن. نعم. قال ورتل القرآن.
وهذا القرآن.
قال ورتل الله ترتيله. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الصوت به. نعم. قال حسنوا أصواتكم بالقرآن، وقال حسنوا القرآن بأصواتكم. والقرآن ليس مثل كلام الناس. ولذلك لابد أن يميز عن كلام المخلوقين.
فلا بأس به.
نعم.
وهل يقال أنه أولى؟
أولى طبعا، قراءة القرآن لابد أن تكون متميزة، هذا ليس كلام المخلوق، هذا كلام الخالق جل جلاله، فلا بد أن يميز عن كلام المخلوقين.
جيد.
في ترتيله واحترامه، وأن يكون اللسان مبينا لي. حتى في كتابته لو كتبته في أثناء الكلام.
نعم. طيب مسألة أخرى شيخنا، الخطيب بين الارتجال والإعداد معنى الكتابة، هل الأولى له أن يرتجل في الحديث أو أن يكتب الخطبة ويقرأ نصها، أو أن الأمر متسع بحسب
حاله؟ متسع بحسب حاله إذا كان هو خطيبا فعلا، فالخطيب هو الذي لا يحتاج إلى كتابة ويرتجل، غيره من المتخطبين لهم الحق أن يحضروا، وإذا كان لا يستطيع الخطابة إلا بذلك، ويكون تركيزه ناقصا ولا يحفظ النصوص التي يستدل بها ويريدها، فلا حرج في كتابة.
الأمر واسع.
نعم.
اتخاذ العصا أثناء الخطبة هل هو مشروع؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على مخصرته في الخطبة، والذين بعده كان منهم من يعتقل الرمح فيخطب عليه، أو يعتمد على سية القوس، ومنهم من يعتمد على سيفه في ذلك.
قول ابن القيم فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره.
لا، لكن يرى
أن هذا كان قبل
المخصرة التي كانت عنده العصا. نعم.
بعض الفقهاء قيده بالحاجة، قال إذا احتاج إلى ذلك
لا، هو المقصود تمام الهيبة. وأيضا كان من تمام الرجولة عند الناس إذا كان يكون له سلاح أيا كان.
نعم.
مثل الحال الآن في اليمن، ترى الناس دائما
يكون هذا
لا يعتبرون رجلا إلا من يحمل
عرف العصر مثلا، يمكن يتغير بتغير
يمكن، لكن الأصل في تمام الهيبة.
نعم.
إذا كان يعتمد على شيء
هل ترون الآن الخطبة؟
تعرف قصة مشهورة في الأدب عن الحارث بن حلزة اليشكري.
نعم.
وهو كبير السن لما أرسل على الملك
ملك.
عمرو بن هند، وأراد أن ينشد بين يديه قصيدته آذنت نائي بينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، احتاج أراد أن
يمسك شيئا
فأعطوه رمحا قصيرا، فما شعر بالسنان حتى خرج من يده اعتمد عليه، لكن لقوة التأثير ما شعر بها حتى خرج من يده.
السؤال عن هل ترون أن الأولى الآن بالخطباء أن يتخذوا في منابرهم عصيا؟
نعم،
هو الأولى،
هو الأولى،
لأنه يعني جرت عادة الناس اليوم على ترك هذا واستنكار خلافه.
لا، ما
طيب
ما له وجه.
واتخاذ السيف هل هو من باب اتخاذ العصا؟
نعم، كذلك،
يعني سواء اتخذ هذا أو ذاك.
نعم، أو حتى الرشاش لا حرج فيه.
قال ابن
القيم شيء يعتمد عليه مما يعتبر سلاحا زاجرا.
قال ابن القيم ما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فإن ذلك من فرط جهله إلى آخره.
نعم، هذا إذا حصل هذا من فرط الجهل فعلا.
طيب،
لأنه فقط اعتماد على تمام الرجولة وكمال قوة الإنسان.
طيب شيخنا، أنا سأسأل أسئلة وأريد فقط إجابات كما يقال برقية. هل يصلي الخطيب تحية المسجد قبل خطبته إذا دخل المسجد؟
لا.
هل يردد الخطيب مع المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وهو جالس على الكرسي والمنبر؟
نعم.
هل يشرع له أن يتلفت يمينا وشمالا أثناء الخطبة، أم الأولى أن يكون
إذا كان ذلك للإسماع فهو مشروع للإسماع
فقط؟
نعم، إذا كان المسجد متسعا جدا فكان هو إذا تكلم ما سمعه
الميكروفون تعرف،
ولو الميكروفون
لكن هو أحيانا توزيع النظر
توزيع النظر الناس مفيد للناس.
طيب،
هو مطلوب.
إذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة ماذا يصنع؟
حتى هذا حتى في التعليم قضية النظر
صحيح
مطلوب. وجدي رحمة الله عليه يقول نحلل مقاصد هذا الدرس هذا وجعل عناصره إذاك أفذاذا وعم فيه ذويه فعل مجتهدين وانظر إليهم جماعات وأفذاذا وابدأ فمثل وكون بعد قاعدة وأمر بتطبيقها هذا إلى هذا تراك إن لم تكون يا شيخ متبعا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا.
نعم. طيب إذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة
ينزل ويسجد إذا كانت من عزائم السجود. فعمر بن الخطاب قرأ مرة فلم يسجد وقرأ مرة فسجد فأخبر أنه إنما فعل بما ليس من عزائم السجود.
نعم. طيب قراءة الإمام آيات تتناسب مع موضوع الخطبة؟
لا حرج في هذا، فقد كان ابن الجوزي من أبلغ الخطباء المؤثرين وكان يفعله، كان كل خطبة
قالوا ما له دليل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الجمعة المنافقون سبحوا الغاشية الجمعة والغاشية ولم يرد عنه أنه تقصد آيات تناسب.
لا يضر ذلك، فهو إنما أمرنا بقراءة شيء من القرآن كما في حديث المسيء في صلاته اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وهذا ما تيسر معك من القرآن والله يقول فاقرأ ما تيسر منه.
قال بعض المتأخرين وهذا التحري لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن سلف الأمة فالتزامه بدعة.
لا ليس بدعة، لكن فقط القرآن ليس شيء منه مهجورا ولا يطلب أن يقرأ الإنسان دائما بشيء منه، بل يقرأ بما تيسر معه.
وقصده التحري أن أنا خطبت عن الصيام أقرأ الصيام، خطبت عن الصلاة
ما فيش.
طيب قطع الخطبة لحاجة ثم العودة إليها؟
إيه نعم، هذا إذا جاء كانت الحاجة ملحة لقطعها لا حرج
فيقطع ويتبر الناس.
إيه نعم، يشير للناس
ثم يعود مرة أخرى. إيه
نعم.
يشهد له حديث الحسن والحسين.
إيه نعم.
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
نعم.
إلى آخر الحديث. طيب بالنسبة لنزوله إلى السجود شيخنا، فاتتني مسألة فقط هنا، هل ينزل القهقرة كما يقول بعض الفقهاء يرجع إلى الخلف حتى ينزل ويسجد، أم ينزل كما ينزل بنهاية الخطبة؟
ينزل كما ينزل بنهاية الخطبة، أو حتى إذا كان المنبر متسعا يسجد عليه.
يعني استدلوا بما
يسجد على المنبر ولا ينزل أصلا،
يسجد على المنبر يستقبل القبلة.
يستقبل القبلة.
نعم. لأنه استدلوا بما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عواد المنبر كبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر.
هذا في أثناء الصلاة تعليم. لأنه كان يصلي عليه للتعليم، فلم يكن المنبر متسعا للسجود،
حتى لا يقطع صلاته
لم يكن متسعا للسجود، فكان كان الدرج إلى جهة المصلي وهو يتص على عكسه جهة القبلة،
فنزل القهقرة
ما له إلا القهقرة في أثناء الصلاة.
جيد. لكن خلال السجدة التي بالخطبة
المشاهدون
كمنبر المسجد النبوي
أيضا هو المنبر مثلا ثلاث درجات.
أي نعم.
وعرضه قليل.
أي نعم.
فهو يقوم عليه ويركع عليه، إذا أراد أن يسجد لا يتسع
ينزل إلى الأرض.
كيف ينزل؟ درج وراءه،
يرجع إلى الخلف،
درجات المنبر وراءه.
واضح.
نعم.
واضح. ينزل إلى الخلف. طيب شيخنا انتهى الوقت وبقيت بضعة مسائل يمكن إن شاء الله نتجاوزها ونكلها إلى بحث إخواننا وأخواتنا المتابعين المتابعات. شكرا لكم شيخنا على هذه الإضافات والإضاءات، شكرا للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على متابعتهم، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتقطع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنوار معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عفرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عفرا وتملأ أفقنا ذكرا.